قال ولعل السر فيه أن الرجولية والميمنة، يعني يقول الآن في النسبة للمجلس الأيمن يقدم على الأكبر، أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به كل أحد بخلاف أفضلية الفاعل، لأنه شيء مضمون. ثم من هو الأفضل؟ يمكن يتنازع في من هو الأفضل، صح ولا لا؟ يحضر المجلس عدد من الفضلاء، طيب تبدأ بأيهم، ثم قد يجدون في أنفسهم يقولون هذا يعني أنت فضلت فلان علي، أنت بدأت به، لكن إذا بدأت في الأيمن انقطع النزاع، والله يا جماعة أنا أطبق السنة وأبدأ بالأيمن. لكن بعضهم ماذا قال؟ قال يعني الآن إذا جئت تبدأ بالأيمن، وكان عن اليمين الأطفال مثلا وصدر المجلس فيه الكبير، هذا الإشكال عندهم. قالوا هذا ليس من إكرام الضيف الذي حث عليه الشارع، يعني مسألة من أوجه التنازع فيها مثل هذا. قالوا نعطي الصبيان عند الأحذية، نبدأ بهم عند الباب، ونترك الكبير والأب مثلا أو العالم أو الفاضل في صدر المجلس، ونعطي الأطفال أولا، هذا في إهانة للضيف. فقالوا نحن نرى أن يعطى الأفضل ثم من عن يمينه، نعطي الأفضل ثم من عن يمينه. فقالوا يبتدأ بذي الحق كالضيف والعالم وطالب العلم وحافظ القرآن ونحوهم كالوالدين وكبير السن، يبتدأ به أولا ثم يؤخذ عن يمينه، فنجمع بين الأكبر والأيمن. وبعضهم قال لا، هذا يخالف الحديث الأيمن، الأيمنون فالأيمنون، الأيمن فالأيمن. وهذا من أوجه التنازع، يعني بيان وجه الاختلاف. وكذلك فإن بعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الشارب، هو الذي طلب الشرب، يعني هو الذي طلب الشرب، فلذلك ابتدئ به، لا لأنه الأفضل، لكن لأنه هو الذي طلب الشراب فجيء بالشراب إليه ثم من عن يمينه، فنحن نعطي الذي يطلب الشراب ثم من عن يمينه. ورد بعضهم فقال إن كون النبي عليه الصلاة والسلام هو طالب الشراب لا يدل ذلك على التخصيص، فإن القاعدة الأيمن فالأيمن قاعدة عامة. ويمكن أن يصعب الترجيح في هذه المسألة، لأنك إذا نظرت إلى الطرفين فقد تجد عند كل منهما شيء من الحق. فالذي قال الأيمن حتى لو كان صغيرا قال أنا أمشي على ظاهر الحديث وهذا وجهه قوي، والذي قال أنا أبدأ بالأكبر لأن هذا إكرام الضيف، وإذا بدأت بالأطفال فيه إزراء عليه وإهانة له، فإنه قد راعى شيئا آخر. فعلى أي حال لو وجد الإنسان أنه ستحدث مفسدة كبيرة إذا ابتدأ باليمين لو كانوا أطفالا أو صغارا، وترك الكبير أو صاحب العلم أو صاحب الفضل أو الوالد مثلا، لو تركه ستحدث مشكلة مفسدة، ففي هذه الحالة يبدأ به درءا للمفسدة. وليس كل الناس يتقبلون القناعة مثلا قناعة معينة، السنة اليمين مثلا لا، قد لا يتقبلوا، لكن لو كان الحاضرين طلاب علم ويعلمون مثلا مقتنعين بالسنة أنها من اليمين، فإنه يبدأ باليمين. وكذلك لو واحد طلب الشراب لأنه هو به عطش فنقدم الشراب إليه، ثم إذا أراد أن يعطي من الذي عن يمينه كما نص عليه الحديث. هذا بالنسبة لقضية اليمين والشمال في تقديم الأشياء للضيوف. وهذا الحديث كذلك علاقته طبعا الآن بالباب، قولها طهوره، وهو أن السنة أن يبدأ الإنسان بميامنه في الوضوء، قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال ابن حجر: مراده بالعلماء أهل السنة، وإلا قال فمذهب السبعة الوجوب. من هم السبعة؟ هم سبعة فقهاء من أهل المدينة، كانوا في عصر واحد انتشر عنهم العلم والفتية. جمعهم قول الشاعر: ألا كل من لا يهتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، خارج عن الحق. فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فهؤلاء السبعة. طيب، إذن بعض العلماء يرى أنه يجب عليك إذا توضأت أن تبتدئ باليمين، وإذا ما ابتدأت باليمين فأنت مخالف آثم. لكن الأكثرين على أن الابتداء باليمين سنة، وإلى ذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة وداود وغيرهم من أهل العلم. قالوا: السنة البدء باليمين في الوضوء، بمعنى أنه لو ترك البدء باليمين فلا حرج عليه ووضوءه صحيح. طيب، ما الذي صرف الأمر؟ قالوا: إن الحديث قد جاء بلفظ: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. ابدأوا فعل إيش؟ فعل أمر، والأصل أن الأمر يدل على الوجوب. فكيف قال الجمهور إن الابتداء باليمين في الوضوء سنة وليس بواجب؟ ما هي حجة الجمهور؟ قالوا إن حجتهم أن حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، فإذا كان يعجبه فمعنى ذلك أنه مستحب. قالوا: لفظة يعجبه تصرف الأمر، ابدأوا بما يمينكم، تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وكذلك قالوا إنه قد جاء عن بعض الصحابة أنهم ابتدأوا بالشمال، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فبدأ بالشمال، ربما ليبين علي رضي الله عنه جواز البداية الابتداء بالشمال. وجاء كذلك عن ابن مسعود. فمن هنا، من هذه القرائن، من فعل الصحابة ومن قرينة كان يعجبه، استدل الجمهور على أن الأمر ليس للوجوب، وكذلك قالوا: الحديث يقول إذا لبستم وتوضأتم. فقالوا: إنهم يقولون أن اللباس يستحب فيه اليمين ولا يجب. لو أدخل يده في الكم الأيسر أولا هل يأثم؟ لا، الصحيح أنه سنة. قال: فهذا عطف على هذا، قال: كان يعجبه، قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بما يمينكم، فعطف هذا على هذا، فإذا هو يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. هذا بالنسبة لمسألة الوضوء الموجود في هذا الحديث. ما حكم لو أن إنسانا مثلا ما انتبه وغسل اليسرى أولا، ثم غسل اليمنى، أو جاهل مثلا غسل اليسرى أولا ثم اليمنى، نسي، فما حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. طيب، ونختم مسألة المسائل هذا الحديث، وهو قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، بذكر مسألة أو خلاصة تتعلق بقضية علاقة اليمين بالشمال في التقديم في الأفعال المختلفة. اعلموا أيها الإخوة أن هناك أفعالا السنة فيها إفراد اليمين ولا تفعل بالشمال، السنة لا تفعل بالشمال، وأفعال تقدم فيها اليمين على الشمال تفعل باليمين وبالشمال، لكن تقدم اليمين على الشمال. وأفعالا تفعل في باليمين والشمال معا في نفس الوقت، هذه هي السنة. وأفعالا تفرد فيها الشمال فقط ولا تفعل باليمين. فعندنا أربعة أقسام: إفراد اليمين، وتقديم اليمين على الشمال، والقيام بالفعل باليمين والشمال معا في نفس الوقت، وإفراد الشمال فقط وعدم الفعل باليمين. أربعة أحوال وردت في السنة في استخدام اليمين والشمال. فإذا قلنا إن الحديث مثلا يدل على تقديم اليمين أو البداية باليمين، فماذا يعني هذا تقديم اليمين أو البداية باليمين؟ أنك تتكلم عن فعل تشترك فيه اليدان معا، اليمين والشمال. مثل إيش؟ مثل مثلا لبس الثوب. لبس الثوب فيه يمين وشمال، ستستخدم اليمين والشمال قطعا، فأيهما تقدم؟ اليمين. دخول المسجد، هل يمكن تدخل باليمين فقط وما تدخل بالشمال؟ تبقي الشمال خارجة؟ لا، لا بد أن تدخل باليمين والشمال، فأنت ستقدم اليمين. فإذا الأشياء المشتركة في اليمين والشمال منهما السنة فيه تقديم اليمين على الشمال، مثل دخول المسجد مثلا كما ذكرنا من أدلة العموم، كذلك غسل اليمين، غسل اليدين تبدأ باليمين ثم الشمال، غسل الرجلين تبدأ باليمين ثم الشمال، الثوب تبدأ باليمين ثم الشمال، وهكذا النعال تبدأ باليمين ثم الشمال، الترجل تسريح الشعر تبدأ باليمين ثم الشمال. طيب، هناك من الأفعال ما يكون فيه القيام بالفعل باليمين فقط، مثل إيش؟ الأكل ما في شمال، ما في يمين وشمال، هو يمين فقط. التسبيح السنة أن يكون باليمين، وهذه حالة نضيفها إلى ما ذكرناه في الحالات التي ورد فيها التيمم في الشريعة، وهو ما جاء عند أبي داود والترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه وفي رواية بيده اليمنى. فالسنة في التسبيح أن يكون باليد اليمنى، فلا تستخدم اليسرى في التسبيح، ليس تحريما، لكن الأفضل أن يكون باليمين. كيف العقد؟ ما هو العقد؟ الحديث يقول كان يعقد التسبيح بيمينه. العقد أن تجعل الأصبع عقدة، طرف الأصبع على الكف، باطن الكف يعمل عقدة، هكذا هذه عقدة، هذه عقدة، وهذه الثانية، وهذه الثالثة، وهكذا. كان يعقد التسبيح بيمينه يعني يعمل عقدة في الأصبع مع باطن الكف، يعمل عقدة، فيضع طرف الأصبع على باطن الكف، في باطن الكف يعمل عقدة، هذه سبحان الله سبحان الله، وهكذا يعقد التسبيح بيمينه بيده اليمنى عقدا وباليمين، هذه السنة. ولو استخدم الشمال لا حرج، لكن السنة باليمين. طيب، فإذا في حالات السنة أن تستخدم فيها اليمين، إما وجوبا مثل الطعام أو استحبابا مثل التسبيح، فقط يد واحدة وهي اليمين. وكذلك الحالة الثالثة منه ما يكون استخدام اليمين والشمال معا في نفس الوقت، هذه هي السنة. مثل إيش؟ لا شيء الحاجة هذا يمكن ما هو شيء عبادي. غسل الوجه، تغسل وجهك نص الجزء الأيمن ثم الأيسر؟ لا، بخلاف الغسل تهيل الماء على شقك الأيمن ثم الأيسر، لكن غسل الوجه تغسله كله بيديك معا، هذه هي السنة، فيشترك فيها اليمين والشمال. مسح الرأس، نعم، لا تمسح الجزء الأيمن ثم الأيسر، السنة وردت أنهما يمسحان، أن الجانبين يمسحان معا، فإذا هذه حالة يكون فيها اشتراك اليمين والشمال معا. طيب كذلك، لا مسح الخفين قلنا السنة أن يبدأ باليمين. في الوضوء يا جماعة، لا الاستنشاق محدد، الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال هذا محدد. مسح الأذنين فإن السنة أن يدخل اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى فيمسحهما معا في نفس الوقت، ولم يرد في الشريعة أنه كان يمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى. نعم. طيب لو كان واحد مثلا يده فيها كسر فهي مجبرة تجبيرا لا يمكن استخدامها، فماذا يفعل في مسح الأذنين؟ ها؟ وإذا استخدم اليد الواحدة هذه نكتة، هذه طرفة كبيرة، يقول استخدم أصبعين. كيف استخدم أصبعين في كف واحدة ليمسح اليمنى واليسرى في نفس الوقت؟ يعني حتى على مذهب من أين أذنك يا جحا لا يمشي. طيب فإذا السنة أنه يمسحهما، يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى لأن اليد الأخرى لا يمكن استخدامها. طيب وأما الشمال فقط مثل الاستنجاء، ما يجوز أن لا يستخدم اليمين في الاستنجاء مثلا. هذا مثال، فصار عندنا أربع حالات، وبذلك انتهى البحث في قضية هذا الحديث. والأسبوع القادم سنتكلم إن شاء الله حديث الذي يليه، منهينا كتاب الطهارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن مسألة التيامن واستعمال اليمين، وكانت الخلاصة في تلك المسألة أن من الأفعال ما يكون استعماله باليمين فقط، ما يستعمل فيه اليمين فقط، مثل الأكل والشرب، ومنه ما يستعمل فيه الشمال فقط مثل غسل النجاسات والاستطابة، وإذا احتاج أن يمس ذكره أثناء قضاء الحاجة فإنه يمسه بالشمال ولا يمسه باليمين. ومن الأفعال ما تقدم فيه اليمين على الشمال مثل الوضوء، فإنه يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وكذلك في الصلاة يضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى. ومنه من الأفعال ما يؤدى باليدين معا دون تقديم أو تأخير مثل مسح الرأس باليمين والشمال، غسل الوجه باليمين والشمال، ومسح الأذنين، فإنه لا يمسح اليمنى ثم اليسرى وإنما يمسح اليمنى واليسرى في نفس الوقت، الوقت نفسه. وإذا أردنا أن نضيف إلى القسمة تقديم الشمال على اليمين في بعض الأفعال مثل الخروج من المسجد أو دخول الخلاء، أو خلع النعال يبدأ فيه بالشمال، هذا ثابت. أما الخروج من المسجد بالشمال ودخول الخلاء بالشمال فهذا نحتاج فيه إلى إيجاد الدليل، لأن بعض العلماء يقولون هذا مشهور على الألسن ولا دليل عليه، وهو الخروج من مسجد بالشمال ودخول الخلاء بالشمال، فنريد من يتطوع للبحث فيه. هل ثبت شيء في دخول الخلاء بالشمال؟ تقديم الشمال عند دخول الخلاء هل ثبت فيه شيء؟ الخروج من المسجد بالشمال هل ثبت فيه شيء؟ فنريد عدد يبحث في هذه المسألة. هنا ثلاثة وأنت الرابع، خامس وسادس. طيب، إذن المسألة هذه معكم المرة القادمة. وبالمناسبة البحث والمسابقة التي طلبناها موعدها الأحد القادم، لأن إن شاء الله سننهي اليوم، إن شاء الله سننهي هذا الكتاب، كتاب الطهارة. والمطلوب هو المسائل الفقهية فقط، لا التاريخية ولا الحديثية ولا اللغوية، مطلوب فقط المسائل الفقهية التي مرت معنا رأس المسألة مع القول الراجح فقط، هذا المطلوب للمرة القادمة. وتضعون النتيجة هنا عند الدرس، بداية الدرس، وكل واحد يكتب اسمه في أول البحث. فالمطلوب تلخيص المسائل الفقهية التي عرضت لنا رأس المسألة مع القول الراجح فقط، المسائل الفقهية. ثم أن هناك مسألة أخرى، وهي فعل الأشياء الحسنة باليمين. هذا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى، وذكرنا القاعدة التي ذكرها النووي رحمه الله عندما قال: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. فبعضهم يقول يقاس عليها أشياء، فمثلا دخول السوق، قال دخول السوق بما أن الأسواق هي شر البقاع، لأن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فقال بعضهم يدخل في هذا القياس دخول الأماكن التي فيها منكرات، إذا دخلها للحاجة الأسواق، أو مثلا إذا أراد أن ينكر منكر في مكان فيه محرمات، قالوا يدخل بشماله قياسا على هذه الأشياء. وهذه أيضا مسألة مطروحة للبحث، وهي مسألة القياس، القياس. أما اليمين فالأشياء فيه كثيرة جدا، وبحثنا وعرضنا كثيرة منها في المرة الماضية الأمثلة على أن قاعدة الشريعة فعلا في الأشياء الحسنة وأمور التكريم البدء باليمين. فهل جاء شيء في البدء بالشمال والقياس عليه، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يدخل أي مكان فيه قذارة أو نجاسة أو منكرات دخله للإنكار أو للحاجة أنه يدخل بشماله؟ هذه مسألة أيضا نحتاج إلى من يبحث فيها، لمن يبحث في هذه المسألة. طيب، إذن الذي يستطيع أن يأتي لنا بشيء في هذا، يعني قياس الأسواق وأماكن المنكرات والأماكن النجاسات وغيرها، أو الدخول مثلا على ظالم للحاجة، هل يقدم رجله اليسرى إذا أراد أن يدخل على ظالم في بيته أو مكانه؟ فهذا أيضا نرى فيه إذا كان من أهل العلم، لأحد من أهل العلم كلام في هذه المسألة. هذا بالنسبة لموضوع التيامن والحديث فيه. وندخل اليوم في آخر حديث في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. من يسرد
الحديث الحادي عشر؟
عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث ما مناسبته لكتاب الطهارة؟ الجواب أن هذا الحديث قد اشتمل على فضل الوضوء، أليس كذلك؟ ومعلوم أن الوضوء هو أحد نوعي الطهارة، لأن الطهارة منها ما يكون وضوءا ومنها ما يكون غسلا. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة بعد سرد الأمور المتعلقة بالوضوء وكيفيته شيئا عن فضله، حتى تشتاق النفوس وتتحمس إلى الاعتناء بالوضوء نظرا لما فيه من الفضل. أما بالنسبة لراوي هذا الحديث عن أبي هريرة، فإن راوي هذا الحديث هو نعيم المجمر أو المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر. وهذا الرجل سمي ويلقب بالمجمر أو المجمر لأنه كما ذكرنا كان مبخر المسجد، كان يبخر المسجد. وتجمير المسجد يوم الجمعة بالذات فيه فضل، وهذا من باب الاعتناء بالمساجد وتنظيفها وتطيبها حتى تكون مهيئة للعبادة. فنعيم المجمر يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث، والحديث هذا مطلعه يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. قوله إن هذا حرف توكيد، والتأكيد أو التأكيد في لغة العرب يحتاج إليه المتكلم لكي يؤكد الخبر لسامعيه. ولذلك يقول أهل البلاغة: إن الإنسان إذا أخبر شخصا بالخبر بخبر فإن السامع لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يصدق ذلك الخبر أولا، أو يشك فيه ثانيا، أو يكذبه ويرده ثالثا. ولأجل ذلك يحتاج الشخص إلى أدوات للتوكيد تناسب حال السامع، يحتاج المتكلم إلى أدوات توكيد تناسب حال السامع. والناس ليسوا منزلة واحدة، الناس ليسوا منزلة واحدة. الذين سمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم صحابة لا يشكون في شيء، لكن قد يكون يوجد من المنافقين الذين يشكون، أو من الكفار الذين يردون. أو ممن بعدهم من الأجيال التي ستستمع الكلام ستسمع الكلام، فإذا وجد فيه أسلوب تأكيد فإنه يكون أبلغ في الإقناع، أبلغ في الإقناع. لو قال لك شخص مثلا، لو قال لو قلت لشخص ابتداء قلت له زيد في الدار، أنت تثبت له أن زيدا في الدار، قلت له زيد في الدار فصدقت، هل تحتاج إلى تأكيد؟ هل تحتاج إلى تأكيد؟ طيب لو قلت له زيد في الدار فقال لك هل زيد في الدار فعلا؟ أزيد في الدار؟ فهل تحتاج إلى تأكيد؟ تحتاج، وتقول إن زيدا في الدار، فلا بد أن تأدي بأداة التوكيد. أسلوبك يختلف عن أسلوب الأول، الأسلوب الأول ما في توكيد، الأسلوب الأول مجرد خبر، أنت تقول له خبر ابتدائي، أنت تقول له زيد في الدار، فلما شك في الكلام أو قال لك هل ما تقول حق، هل فعلا زيد في الدار، أنت متأكد من هذا الكلام؟ فأنت تحتاج هذا يحتاج إلى توكيد الآن جديد، تحتاج إلى توكيد، فتقول إن زيدا في الدار ردا على شكه. فإذا أنكر قلت لإنسان زيد في الدار قال لك ليس زيد في الدار، فتحتاج إلى مؤكد آخر، تقول مثلا والله إن زيدا لفي الدار، لأن القسم هو نوع من أنواع التأكيد، تؤكد للشخص. ولذلك فهم يقسمون الخبر إلى خبر طلبي، خبر ابتدائي، وخبر طلبي، وخبر إنكاري. فالابتدائي تقول زيدا في الدار، والطلبي عندما يطلب منك التأكيد تقول إن زيدا في الدار، وعندما ينكر عليك تقول والله إن زيدا. ولذلك كلما كان الإنكار أشد كان التأكيد أشد. فالله سبحانه وتعالى قال في مسألة البعث قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، أثبت بلى وأقسم وربي، ولام والنون للتوكيد لتبعثن. لماذا كل هذه التأكيدات؟ لأن كفار العرب كانوا يبالغون في نفي البعث، فناسب أن يؤكد لهم إثبات البعث بمؤكدات عدة. قل بلى وربي لتبعثن، لتبعثن، ما قال ستبعثون، قال بلى وربي لتبعثن. فكل هذه التأكيدات من أجل الإنكار الذي حصل منهم. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمتي، إن أمتي، النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الخبر. المؤمن لا يحتاج إلى تأكيد، هو مصدق، لكن التأكيد يزيده إيمانا، والكافر يحتاج إلى التأكيد إذا سمعه، أو المنافق إذا سمعه يحتاج. قال إن أمتي، أما الأمة فإنها تطلق في اللغة على الجماعة من الناس، كما قال الله عز وجل فوجد عليه أمة من الناس يسقون. وقد تطلق أيضا الأمة على الفترة من الزمان، كما قال الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن ادكر بعد أمة. ادكر أصلها إذ ذكر، إذ ذكر ادكر. وكذلك الأمة تطلق على المذهب والطريقة، كما قال الله عز وجل عن الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على مذهب وطريقة. فأيها المقصود هنا؟ الأولى إن أمتي، والياء هذه الإضافة تقتضي التخصيص، لأن كل نبي له أمة، أمتي يعني الجماعة من الناس المختصين بي أنا الذين أنا بعثت إليهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أمتي الإضافة للتخصيص يعني أمته هو. هذا الكلام يعني يا أيها السامع انتبه، هذا الكلام الذي سيقال في الحديث خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أمة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تطلق بعدة اعتبارات، فإنها تطلق باعتبارين. الاعتبار الأول أمة الدعوة، وهم الناس الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من عاش من بعد البعثة، كل من كان موجودا من بعد البعثة إلى قيام الساعة، هؤلاء كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيوعيون واليهود والنصارى والبوذيون والمجوس والوثنيون، عباد الكواكب واللادينيون والملاحدة الموجودين في هذا العصر، هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الجواب نعم، من أمته. لكن من أي أمة؟ أمة الدعوة، يعني الذين أرسل إليهم. أما النوع الثاني من الإطلاق فهو أمة الإجابة، الذين أجابوه وصدقوه، صدقوا واتبعوه، هؤلاء باعتبار خاص أمته عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة الذين أجابوا. طيب هاتوا مثال من نص شرعي فيه استخدام لفظة أمتي والمقصود به، أو الأمة، هذه الأمة المقصود به أمة الدعوة. نعم، ستفترق أمتي على 73 فرقة، ستفترق أمتي على 73 فرقة. هذه أمة الدعوة أو الإجابة؟ الدعوة. الإجابة يفترقون، الذين آمنوا به واتبعوه وصدقوه واقتفوا سنته يفترقون؟ لا، ما يفترقون. فالمقصود بقوله إذن تفترق أمتي يعني أمة الدعوة. طيب حديث أبي هريرة الذي نحن فيه الآن أنه يعرف النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بآثار الوضوء، مغرا محجلين يأتون يوم القيامة، هؤلاء أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأنهم لم يتوضأوا هذا الوضوء إلا وهم قد آمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصلوا واحتاجوا للوضوء للصلاة وتوضأوا بشكل صحيح، فإذا هؤلاء أمة الإجابة، أمة الإجابة. إن أمتي يدعون يوم القيامة، يدعون. ما معنى يدعون؟ إما أنهم يدعون معناها يسمون، مثل أقول فلان يدعى زيد، فلان يدعى عمرو، فلان يدعى علي مثلا، هذا يدعى يعني يسمى بكذا. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، يعني ينادون أو يسمون غرا، هذا معنى. والمعنى الثاني يدعون يوم القيامة غرا، غرا حال، حال. أما التي قبلها ماذا تعرب؟ لا
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 ها
لا
لا كيف نائب فاعل؟ نائب الفاعل مرفوع، مفعول به، يدعون غرا، يدعون غرا مفعول ليدعون، غرا مفعول منصوب ليدعون، هذا على القول الأول الذي معناه يسمون أو ينادون. أما على القول الثاني وهو أنهم يدعون غرا يعني حال كونهم غرا، يعني يدعون إلى الميزان والصراط والحساب والجزاء وأرض الجزاء، يدعون إليها، يدعون إلى هذا المكان وهم حال كونهم غرا محجلين، فيكون غرا تكون حال. فهم يدعون هنا معناها يدعون ينادون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى إليه الناس يوم القيامة، فيدعون حال كونهم غرا محجلين، حال كونهم غرا محجلين. أما يوم القيامة فإنما سمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم ويقومون لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويوم القيامة له أسماء كثيرة، منها يوم البعث، يوم النشور، والطامة، والصيحة، وغير ذلك من الأسماء. وكلما كثرت أسماء الشيء في اللغة عند العرب يدل على إيش؟ على عظمته. كلما كثرت أسماء الشيء في اللغة فإنه دال على عظمة هذا الشيء، فقد اختلفت أسماء يوم القيامة وتنوعت نظرا لعظم ذلك اليوم. كيف لا يكون عظيما؟ والله يقول عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم، فهو عظيم، لذلك تنوعت أسماؤه، وكل اسم يدل على معنى في هذا اليوم. يوم الجمع لأنهم مجموعون، يوم التغابن لأن المؤمنون يغبنون الكفار، ويوم الحشر لأنهم يحشرون، وهكذا يوم القيامة لأنهم يقومون. ما هو بداية يوم القيامة وما هو نهايته؟ هذا اليوم يوم القيامة من أين يبدأ ومتى ينتهي؟ الجواب: يبتدئ يوم القيامة من النفخة والصيحة التي يخرج منها الناس من قبورهم. إذا قال واحد: متى يبدأ يوم القيامة؟ نقول: يبدأ يوم القيامة من النفخة أو الصيحة، التي النفخة التي يقوم الناس بها من قبورهم فيحيون ويخرجون من الأجداث والقبور، وينتهي هذا اليوم بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ينتهي يوم القيامة بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فينتهي يوم القيامة. ثم بعد ذلك أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود يؤتى يوم القيامة يؤتى بالكبش، بالموت على هيئة كبش، فيذبح. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة خلاص هم في الجنة منعمين، هذا بعد يوم القيامة، هذا بعد يوم القيامة. فلو واحد قال لك: هل يوجد بعد يوم القيامة شيء؟ تقول: نعم، يوجد عذاب دائم ونعيم دائم، يوجد إلى خالدين فيه، خلاص ما له نهاية. ولا شك أن هذا الموقف يعني يوم القيامة يوم طويل جدا، يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة، وهو ينقسم إلى أحوال ومشاهد. هناك وقت يتكلمون فيه ويدلون بالحجج، ثم كما قال الله عز وجل: ثم إنكم عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهناك مشاهد وأحوال يوم القيامة لا يتكلمون ولا يتساءلون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ووقت يتكلم لا يتكلم فيه إلا الرسل. فيوم القيامة يوم طويل جدا، له مشاهد وأحوال، كل حال فيها يكون الناس فيها على هيئة معينة وحال معين. ولذلك لا يأتي إنسان يقول هناك تعارض بين الآيات، كيف أنهم في آية يقول لا يتساءلون وفي آية أخرى يقول أنهم يتساءلون ويسأل بعضهم بعضا؟ فنقول: يوم القيامة أحوال ومشاهد، كما رد ابن عباس على ذلك الرجل من الخوارج. وأما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: غرا محجلين، غرا محجلين، فما معنى الغرة وما معنى التحجير؟ أما الغرة فإنها تكون في الوجه. الغرة في اللغة اللمعة من البياض التي تكون في جبهة الفرس. الغرة اللمعة من البياض التي تكون في جبهة الفرس هذه تسمى غرة. ثم توسع العرب في استعمال هذه اللفظة إلى في الجمال والشهرة وطيب الذكر فيقال هذا أغر أو ونحو ذلك. هذا غرة الشيء غرة الشيء يعني أطيب شيء وأجمله ونحو ذلك. فالغرة إذن هي بياض في جبهة الفرس والمقصود بها هنا النور الكائن في وجوه أمة الإجابة أمة الإجابة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالغرة ما يكون في وجوههم من النور نتيجة أثر الوضوء. وبالنسبة للتحجيل التحجيل في اللغة التحجيل هو بياض يكون في ثلاثة قوائم من الفرس من قوائم الفرس. وقد ذكر في القاموس في مادة حجلة قال الحجل بالكسر والفتح. الحجل أو الحجل هو الخلخال. الخلخال هذا هو الحجل المأخوذة منه كلمة محجلين مأخوذة من الحجل وهو الخلخال. طيب والتحجيل قال بياض في قوائم الفرس كلها ويكون في رجلين ويد وفي رجلين فقط وفي رد فقط ولا يكون في اليدين خاصة. ما تحصل في الفرس بياض في القوائم في اليدين فقط لا يكون في اليدين خاصة إلا مع الرجلين. يعني إذا صار في يدين بيضاء لازم تكون في أحد الأرجل على الأقل بيضة أو تكون الأربعة قوائم كلها بيضة أو يكون في رجلين ويد أو رجلين فقط أو في رجل فقط لكن في يدين فقط لا يوجد. ما يوجد فرس يكون في يدين فقط بيض ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين. وأنفس أنواع الخيل المحجلة ما يكون البياض فيها في ثلاثة من القوائم كما ورد بذلك الحديث الصحيح الآتي روى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأرثم. قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل ثلاث مطلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. خير الخيل الأدهم الأسود الأدهم والأسود الأقرح الذي فيه بياض يسير في الوجه دون الغرة. الأرثم الذي أنفه في أنفه وشفته العليا بياض أنفه أبيض مع شفته العليا فيه بياض. المحجل ثلاث يعني البياض في ثلاث قوائم فقط. مطلق اليمين يعني في واحدة من الأربعة وهي اليمنى ليس فيها إيش ليس فيها بياض. هذا أحسن أنواع الخيل خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل ثلاث مطلق اليمين فإن لم يكن لما وجد الذي يلي في الجودة فكميت وهو بين الأحمر والأسود على هذه الشية يعني على هذه الصفة. طيب فإذا التحجيل ترى في أحاديث اعتنت بذكر أوصاف الخيل وتفضيل هذا النوع وكذلك تفضيل الخيول الشقراء يمن الخيل في شقرها فالشاهد أن وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيل معقود في نواصيها الخيل ليوم القيامة، وقال الخيل عز لأهلها في الحديث الصحيح. وكل صباح الفرس ينادي ويدعو ربه سبحانه وتعالى لصاحبه بما يتعلق بصاحبه. فالشاهد أن مسألة الخيل هذه ورد فيها أحاديث صحيحة في الاهتمام بها، وأنها عز، وأن في نواصيها الخير، وأن فيها أنواع معينة فيها يمن وبركة، وأن أحسنها هو هذا على هذه الصفة المذكورة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحداث غزو أحداث معارك المسلمين مع الروم، وأن المسلمين عندما يبعثون طليعة 10 فوارس قال: فوالله إني لأعلم أسماءهم وأسماء أو قبائلهم وألوان خيولهم، فهم ستستخدم الخيل في المعارك مع الروم في آخر الزمان ولا شك. الشاهد من الحديث هنا هو قول محجلين أن التحجيل مأخوذ من الحجل أو الحجل، وهو الخلخال، وأنه يكون في قوائم الفرس، هو البياض في قوائم الفرس. والمقصود به في الحديث هنا المقصود به النور الذي يكون النور الذي يكون في أعضاء الوضوء.
فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون غرا محجلين، يعني نور وبياض في وجوههم ونور في أعضاء الوضوء يكون عليها يوم القيامة،
يكون عليها يوم القيامة. ولا شك أن هذا دال على فضل الوضوء، لأنهم إذا أتوا بهذه الصفة الجميلة يوم القيامة، ولا شك أن هذا من الثواب العظيم. والنور ثواب، النور ثواب، وقد جاء هذا في عدد من الأحاديث الصحيحة، فمنها هذا الحديث الوضوء، أنه يكون أهل الوضوء يكونون أصحاب نور يوم القيامة في وجوههم والأعضاء التي كانوا يتوضؤون يغسلونها في الوضوء. تأتي يوم القيامة فيها نور. وكذلك من ضمن هذا الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فكما أنهم يوم في الدنيا مشوا في الظلم في الفجر والعشاء إلى المساجد، فكذلك يوم القيامة يكون لهم نور تام. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فإذا قراءة سورة الكهف أيضا النور. وقال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. حديث صحيح وفي رواية وزيادة 3 أيام. وقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء،
الحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض، والصلاة نور،
والصلاة نور. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل شاب في سبيل الله فهو له نور. شاب يعني من الشيب. وقال: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. فإذا كان الإنسان مستقيم على شرع الله، أفنى شبابه في طاعة الله حتى ظهر شيبه وهو ما زال مستقيما على الإسلام، لم يرتد على عقبيه ولم ينقص، وإنما لا يزال ثابتا على هذا الدين، فإن هذا الشيب الذي خرج له وهو على حال إسلامه مستقيم على شريعة الله كل شيبة لحسنة. لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. فماذا تدعي الواحد ينتف الشيء طلع الشيء كما يفعل بعض الناس، أو يصبغه بالسواد، وقد ورد تحريم صبغ الشيء بالسواد، وإنما يغير بالحناء ونحو ذلك غير السواد. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. فهذا لا شك أن أعظم الكلمات هي لا إله إلا الله. طيب إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أمته أمة الإجابة من آثار الوضوء، هذه العلامة والميزة والخاصية لهذه الأمة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصيتهم هي الوضوء أو الغرة والتحجيل، يعني النور الذي يكون في أعضاء الوضوء؟ الجواب أن الوضوء ليس خاصية من خواص الأمة فقط، لأن الوضوء قد ورد في فعل الأمم السابقة، فمثلا جريج العابد لما جاء في الحديث الصحيح لما اتهموه أنه زنى بالمرأة وكسروا صومعته ونزلوا به فضربوه، قال يعني طلب منهم أن يدعوه ليصلي، فتوضأ هكذا في الرواية، توضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال، الغلام رضيع ولد الزنا، فقال له من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، أنطق الله الغلام فقال الراعي، يعني ما هو جريج الذي فجر بالمرأة، الراعي الذي فجر بالمرأة، واتهم جريج ظلما وعدوانا. وكذلك قصة إبراهيم وسارة لما أخذها الجبار، أخذها الجبار في مصر فمد يده إليها انشلت، لا ذهبت تتوضأ وتصلي. فإذا الوضوء نفسه ليس من خصائص هذه الأمة، في وضوء في الأمم السابقة، لكن خاصية هذه الأمة على سائر الأمم أن المتوضئين من هذه الأمة يأتون يوم القيامة من بين سائر الأمم محجلين، غرا محجلين في بياض في وجوههم وأعضاء الوضوء. أما حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا قال هذا وضوئي، ومرتين قال هذا وضوء الأنبياء قبلي، هذا حديث ضعيف ضعفه عدد من العلماء منهم ابن حجر رحمه الله وابن تيمية والنووي وغيرهم. فالوضوء معروف من أحاديث أخرى أنه كان في الأمم السابقة. قوله في الحديث الآن فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وجاء هنا فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الآن هذه اللفظة فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة؟ هذا البحث مهم لأنه ينبني عليه أشياء. لو ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناها الإنسان يطيل، سيفكر في إطالة الغرة والتحجيل، سيفكر في إطالة أنه يغسل زيادة عن الوجه وزيادة عن في غسل اليدين المرفقين وزيادة في غسل القدمين. فقوله فمن استطاع منكم أو فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هو من كلام أبي هريرة أو هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا؟ ذكر جماعة من المحققين أن هذا الكلام مدرج من أبي هريرة وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما معنى كلمة مدرج فإن المدرج من أقسام الحديث، من أقسام الحديث، وهو أن يذكر الراوي كلاما لنفسه أو لغيره متصلا بالحديث من غير فصل فيتوهم أنه من الحديث، فيتوهم أنه من الحديث. وقد يكون الإدراج، قد يكون الإدراج في أول الحديث كما قال أبو هريرة في حديث آخر قال أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار. الحديث ويل الأعقاب من النار معروف، أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة، لكن ما فصل بينهما، فتوهم السامع أن أسبغ الوضوء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بينما هي مدرجة في أول حديث. في وسط الحديث مثل كلام الزهري لما قال في التحنث هو التعبد، هو التعبد، هذه كلمة هو التعبد من كلام الزهري. الإدراج في آخر الحديث مثل حديثنا هذا اليوم، وهو قوله قول أبي هريرة على الراجح: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أنه ليس من الحديث المرفوع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة. ابن تيمية رحمه الله يستدل على أنه قال لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لماذا؟ قال الغرة، طيب الغرة هذه معروفة، غرة مقدمة هنا في الوجه، كيف تطول، كيف يطيل غرته؟ الغرة محدودة، الغرة محدودة، كيف تطول، كيف يطيل غرته؟ مستحيل أن يطيل غرته. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه يعني لا يخالف الواقع، هو وحي يوحى، فقال هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن القيم رحمه الله تابعه على الإدراج، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا أن هذا الحديث، حديث هذا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، الحديث يأتي أن أمته يوم القيامة يأتون غرا محجلين، ورد عن عشرة من الصحابة، ورد عن عشرة من الصحابة غير أبي هريرة، ولا واحد منهم ما ذكر هذه الجملة، وهي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، إلا أبا هريرة. ثم إن هذا حديث أبو هريرة نفسه، هذا حديث أبي هريرة قد رواه جماعة من التابعين، ما عن أبي هريرة ما أحد منهم ذكر العبارة إلا نعيم بن عبد الله المجمر. فإذا هذا يدل على أن العبارة من كلام أبي هريرة، ويدل على ذلك أيضا أنه في أحد روايات نعيم بن عبد الله المجمر في مسند أحمد بسند صحيح أن نعيم هذا قال: لا أدري فمن استطاع، لا أدري قوله فمن استطاع منكم هل هي من كلام أبي هريرة أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واضح الآن أن هذه العبارة مدرجة، أن هذه العبارة مدرجة. وإذا قلنا أن هذه العبارة مدرجة، فالآن نأتي إلى المسألة، وهي: ما حكم إطالة الغرة والتحجيل؟ ما معنى إطالة الغرة؟ الآن الغرة ثابتة، كيف إطالتها؟ قالوا يعني يغسل أجزاء من الشعر، يعني يغسل صفحة العنق، ينزل عن الوجه إلى صفحة العنق اليمنى واليسرى، يطيل يطيل، ما دام الغرة في الوجه ونريد الإطالة يعني نغسل أكثر من الوجه، نغسل أجزاء من الشعر ونغسل صفحة العنق اليمنى واليسرى. وإذا وكذلك نطيل التحجيل، يعني إذا غسلنا اليدين إلى المرفقين نغسل إلى العضد، نغسل إلى الكتف، نغسل إلى الإبط كما ورد ذلك عن جماعة، وكذلك في القدمين نغسل إلى منتصف الساق، نغسل إلى الركبة، نطيل تحجيل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فما حكم هذا الفعل الآن؟ الزيادة هذه ما حكمها؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر الحنفية إلى أن إطالة الغرة مشروعة، على خلاف بينهم في مقدار الإطالة. فبعضهم قال يطيل إلى نصف العضد ونصف الساق، وبعضهم قال إلى الركبة في الرجل وإلى الكتف في اليد، وبعضهم قال يغسل مع اليد شيئا من العضد ويغسل مع القدم شيئا من الساق. المهم أنهم قالوا بمشروعية إطالة التحجيل والغرة، وقالوا إن يعني قولكم إن حديث أبي هريرة مدرج أو الكلام هذا مدرج، فإن هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد واليسرى، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. فهذا يدل على نفس معنى كلام، على كلام أبي هريرة الآخر الذي قلتم أنه مدرج. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم أن أبا هريرة كان يتوضأ في المسجد أو على سطح المسجد، فغسل يده وعضده وغسل رجله وساقه، فقال أبو حازم رآه. قال ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال التفت إلي أبو هريرة وقال أنتم ها هنا يا بني فروخ. بني فروخ هذول العجم. قال أنتم ها هنا يا بني فروخ، لأن أبو حازم المتكلم كان من الموالي وأصلهم عجم، لكنهم تعلموا مع الصحابة صاروا علماء. لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. يعني ربما قال أنكم ستسيئون الفهم وتظنون بي السوء، لو علمت أنكم ها هنا يا بني فروخ ما توضأت هذا الوضوء. طيب، فقالوا يعني أنها كلامه فعل أبو هريرة وكلامه والحديث الآخر أنه أشرع في العضد وأشرع في الساق يدل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر من فعله وعن أبي هريرة الآن كما ذكرنا. طيب، هذا قول. القول الثاني وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه ابن بطال المالكي رحمه الله وعدد من العلماء، أنه لا يشرع الزيادة على المحل. الله عز وجل قال فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني إلى المرافق ما نتعدى، وأرجلكم إلى الكعبين يعني إلى الكعبين ما نتعدى. هذا نص القرآن، وكذلك الحديث هذا من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل مدرج، وهذا رأي أبي هريرة الشخصي ونحن لسنا ملزمين به وليس حجة. كيف وقد خالف الحديث وعندنا حديث آخر، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم ونحن لا نزيد. طبعا بعضهم يقول فمن زاد يعني زاد في المرات، يعني بدل 3 غسل 4 5 7 مثل الموسوسين، هذا ظالم. طيب، وهنا بحث آخر ثالث نريده. فمن زاد في الحديث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، زاد في العدد ولا زاد في المساحة؟ فمن يبحث لنا هذه العبارة، الشراح ماذا قالوا فيها؟ زاد العدد ولا زاد المساحة؟ يعني ينبني عليها نحرم الزيادة، أن نقول فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فمن يبحث لنا هذه المسألة؟ واحد أبغونا ثانيا هنا. ها عندك نجيب البحث الأول. طيب، إذن تبحثون لنا زادة، ما هو كلام الشراح؟ هل هو فقط زيادة العدد أم حتى تشمل زيادة المساحة؟ قالوا الغرة لا تطول، كيف يطيل إنسان غرته؟ وأما غسل صفحة العنق اليمنى واليسرى فلم يثبت في حديث أصلا، ما جاء في حديث أبدا أنه غسل العنق، حديث صحيح يعني. فإذا ما يمكن أن نطيل الغرة، ثم إذا أطلنا الغرة معنا غسلنا الشعر. طيب الشعر فرضه في الشريعة المسح، كيف نغسله؟ طيب حديث أنه غسل حتى أشرع في العضد وغسل رجله حتى أشرع في الساق، قالوا هذا معناه أنه لكي يتأكد تأكدا تاما أنه غسل المرفقين أخذ شيئا بسيطا جدا من العضد، لكي يتأكد أنه غسل المرفقين. وكذلك الشعر، يعني غسل الوجه، إذا أردت أن تجعل غسل دقيقا جدا لا بد أن تمس بالماء أطراف الشعر، وكذلك القدمين. إذا أردت أن تغسل الكعبين وتتأكد فإنك لا بد أن تتعدى الكعبين بشيء يسير جدا، يعني هذا الشيء الطبيعي في الغسل، فهذا لا إشكال فيه. قالوا هذا لا إشكال فيه، هذا ما أين هذا من غسل اليدين إلى منتصف إلى العضد أو إلى الكتف أو إلى الإبط، أو غسل القدمين إلى منتصف الساق أو الركبتين، أين هذا الشيء اليسير من هذا الشيء الكثير؟ في فرق. قالوا ما نرضى بهذا، ولا يشرع إطالة الغرة والتحجيل على هذه الصفة. ولعل هذا والله تعالى أعلم هو القول الراجح والقول الأقوى. طبعا هذا الحديث فيه حديث أبي هريرة مذكور فيه وضوء في المسجد، حتى لا يستغرب قال بعض العلماء يجوز الوضوء في المسجد إذا كان لا يمتخط فيه ولا يبصق، إذا ما في بصاق ولا مخاط ولا لا يقدر المسجد بهذه الأشياء. وكذلك فإن الغرة والتحجير من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة. وكذلك فإن قوله في آخر الرواية هذه قال، وفي رواية لمسلم تبلغ الحلية، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فلا يدل طبعا على الإطالة، وإنما أنه يحلى وحليته حيث يبلغ وضوءه، يعني حسب النص الشرعي وحسب الهوى. ولا الإنسان خاص يتوضأ ويغسل، قال حلية يغسل العنق، يقول أنا أريد قلادات قلائد حلي إلى العضد وإلى الثديين، صارت المسألة ليس لها حد، دخلنا في البدعة. والحديث هذا فيه لفظ مسلم سمعت خليلي يقول. أما الخليل فإن الخليل مأخوذ من، فإن الخلل معناها المحبة، ومرتبة الخلة لا شك أن فوق مرتبة الأخوة والصداقة، وهي أعلى مراتب الصداقة، لأن الخليل يوصف بأنه خليل بكونه خليلا، لأن محبته لصاحبه تخللت القلب، تمكنت من القلب. فمعنى كلامه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تغلغلت في شغاف قلبه. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهذا أيضا يدل على فضل الوضوء وما يكون المتوضئ من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لنهاية هذا الباب. هل بقي شيء عندكم؟ أيوة. أي لكنهم فيهم من النار، هل يمكن أن يدخلون في النار؟ هذا خلاف في قول قضية الخروج وقضية الخلود وعدم الخلود في هذا الحديث. على أي حال نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.